بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، بعدما فرغنا عن الأمر الثاني وهو تقسيمات المقدمة، تعرض الآخوان إلى تقسيمات الواجب. التقسيم الأول أن الواجب ينقسم إلى المطلق والمشروط، وينبغي الالتفات إلى أنه هذا التقسيم كما سينبه عليه الآخون ظاهره البدوي والأولي أن الإطلاق والشرط مرجعهما إلى الواجب، فتارة نفترض أن الواجب مشروط كالصلاة، الواجب الصلاة مشروطة، الصلاة مشروطة بالطهارة، وتارة يكون الواجب مطلق كالحج من جهة كون الشخص ذكرا أو أنثى، فإن الحج وهو الواجب لم يؤخذ فيه قيد الذكرية أو الأنوثة، فقد يتوهم القارئ أو الدارس للوهلة الأولى أن هذا الإطلاق والاشتراط بأي لحاظ؟ بلحاظ شرائط الواجب، لأنه قال الواجب المطلق أو الواجب المشروط، مع أنه كما يرى الأصوليون وكما سيأتي أننا هنا نبحث عن القيود التي ترجع إلى الوجوب، القيود التي ترجع إلى الوجوب، فلا بحث عندنا في القيود التي ترجع إلى الواجب، فليس البحث هنا عن القيود التي ترجع إلى الواجب، بل البحث عن القيود التي ترجع إلى الوجوب كما يراه المشهور خلافا للشيخ الأعظم كما سيأتي التنبيه عليه. فكان حق التعبير أن يعبر الوجوب المطلق والوجوب المشروط، فوجوب الحج مثلا مشروط بالاستطاعة، وجوب الصلاة غير مشروطة بالاستطاعة الشرعية، مستطاع عقلي استطاعة شرعية، الزاد والراحلة بلي وتخلية السر، وجوب الصلاة غير مشروطة. فإذا ليس البحث ها هنا، هاي من أول بغي التنبيه عشان تكون في بينة، البحث ها هنا عن القيود الذي درسناها في كتابات في كتب سابقة تسمى بقيود شنو؟ قيود الوجوب. هذا يقال أن الواجب مطلق أو مشروط، فالوصف هنا ليس وصفا للشيء بلحاظ نفسه وإنما بلحاظ عرضه، فعندنا عرض وهو الحكم، عندنا معروض وهو شنه؟ وهو المتعلق المادة المأمور به، فإن هذه الأوصاف المطلق والمشروط وصف للشيء بلحاظ عرضه لا بلحاظ ما مادته. واضح الفكرة؟ هذا المسألة ينبغي التنبيه عليها في أول البحث. أوكي، واحد ما يدش قاعد نبحث، إحنا الآن بندخل في مطالب ما أدري وين محل البحث، ولم ينبه على ذلك لعله يعني لوضوح المطلب في خصوصا في طيات البحث. ولهذا بعض الكتب الأصولية يغيرون التعبير، يعبرون وجوب مشروط، ما يقولون واجب مشروط، يقولون الوجوب المشروط والوجوب المطلق، ولكن في الاصطلاح الأصولي عند القدماء يعبرون بالواجب، الواجب المطلق والواجب المشروط. إذا اتضح ذلك أوقع الآخوند البحث في هذا التقسيم في عدة مطالب. المطلب الأول فيما هو تعريف الواجب المطلق والواجب المشروط. إذا لاحظنا كلمات الأصوليين السابقة على المصنف، فإنه نرى أنه يوجد عندهم اختلاف في تحديد الواجب المطلق والواجب المشروط. فمثلا ذكر صاحب الفصول في الفصول الغروية أن الواجب المطلق ما هو؟ هو يعرف الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة للتكليف من البلوغ والعقل والقدرة. قال كالصلاة، فإن وجوبها بعد حصول الشرائط العامة لا يتوقف على شيء، والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء آخر كوجوب الحج، فإنه مشروط بعد الشرائط العامة بشنه؟ بالاستطاعة. إذن هذا التفسير الذي ذكره صاحب الفصول أن المدار في التعريف لحاض الشرائط العامة، فما لم يشترط فيه أزيد من الشرائط العامة للتكليف يسمى بالوجوب شنو؟ الوجوب أو الواجب المطلق، وما كذا فيسمى بالواجب المشروط. هذا تعريف. تعريف آخر موجود في المقام ذكره المحقق الشريف وصاحب القوانين، بل ذكروا أن هذا هو تعريف المشهور، وهو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. نمثل فنقول مثلا يقال الصلاة من الواجبات المطلقة. ليش؟ لأنه عندنا حيثية وجوب وعندنا حيثية وجود، يعني وجود الواجب، مما يتوقف عليه وجود الواجب الوضوء. فهل الوضوء الذي يتوقف عليه وجود الواجب يتوقف عليه وجوب الواجب أو لا؟ ماشي حسن، يتوقف؟ لا يتوقف. فيكون الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، بخلاف الواجب المشروط. فمثلا يقال وجود الصلاة تتوقف على الزوال. لا، خلنا نشي مثال، لأن هذا يصبح الحاضر باللحاظات، الاختلاف يصير الشيء الواحد مطلق من جهة مشروط من جهة، هاي سيأتي التنبيه عليه بعدين عشان الآن تيسير البحث آسون تار على قولتهم. نجي الحج، نقول الحج عندنا وجوب وعندنا وجود، وجود الحج يتوقف على الاستطاعة. ليش؟ لأنه ما لم تتحقق الاستطاعة الشرعية لا يكون هذا المأتي به مصداقا للواجب، هي حجة الإسلام، ما علاقة بالمستحب، لأن الوجوب فالوجود يتوقف، وجود حجة الإسلام تتوقف على الاستطاعة الشرعية، وكذا هذا الذي يتوقف عليه الوجود يتوقف عليه الوجوب. حيث أن وجوب الحج تتوقف على شنو؟ الاستطاعة، فيكون هذا واجبا مشروطا. إذن هاي القاعدة هاي المشهور قالوا، وذكرها أيضا المحقق الشريف وصاحب القوانين، قالوا أنت لاحظ هذه القضية، شوف الوجود، شوف الوجوب، إذا كان الشيء دخيل في الوجود ودخيل في الوجوب فما يتوقف عليه وجوده يتوقف عليه وجوبه يصير مشروط، أما ما يكون دخيلا في الوجود غير دخيل في الوجوب فالوجوب من هالجهة مطلق فيسمى بالواجب المطلق. وقد عدلوا بهذا التعريف عن التعريف السابق أو صاحب الفصول عدل بالدقة، عدل عن هذا التعريف. خب الآن فقط أطرح تعاريف، ما موحنا في النقد والإبرام. التعريف الثالث ما يظهر من عبارات صاحب الفصول أيضا له تعريفين أو تعبيرين. التعبير الثالث أن الواجب المطلق هو ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، سواء توقف على غير ما مر وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة، أو لم يتوقف ويقابله المشروط. ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل. هذه تعريفات، ووقع بينهم النقد والإبرام. ما هو الفرق بين هالتعريفات؟ هل التعريفات جامعة لأفراد المعرف؟ هل هي مانعة من دخول الأغيار؟ ولكن الآخن قدس سره يقول وإن ذكروا تعريفات متعددة للمطلق وللمشروط وحصل هنا نقض وإبرام، إلا أننا في سعة من ذلك ولا نحتاج إلى الدخول في هذا البحث. اختصر عليكم الآخوند، كتابه مختصر الآخوند، وإذا تلاحظ كتابه وتلاحظ كتاب انسبه إلى من؟ إلى من قبله؟ شوف الفرق، فرق التطويلات وبحث ونقض وإبرام. الآخر يقول هذه نقوض وإبرامات لن ندخل فيها، لماذا؟ والوجه في ذلك أنه تطبيق قواعد باب التعريف على هذه التعريفات التي ذكرها الأصوليون في هذا البحث غير صناعي، غير صحيح، لأنه هذه الشروط التي ذكروها من الجامعية والمانعية من الاضطراد والانعكاس إنما في التعاريف الحدية أو الرسمية، وأما ما كان من قبيل شرح الاسم والتعريف اللفظي فلا ينطبق عليه هذه الشروط، إذ الغرض من التعريف ليس إلا تقريب شنو؟ تقريب الفكرة، وليس الغرض من إعطاء ضابطة مميزة للأفراد الداخلة والأفراد الخارجة. وحيث إن التعاريف ليست تعاريف حدية ولا تعريفات رسمية فلا نحتاج إلى الدخول في النقض والإبرام. وقد استعمل الآخوند، هي بحثناها في المختصر، بحثوا في المختصر، وقد استعمل الآخوند ها هنا التعريف اللفظي وعنوان شرح الاسم، والظاهر من كلامه أن التعريفات اللفظية لشرح الاسم فهل التعريف اللفظي نفسه شرح الاسم باصطلاح المناطق او يختلف؟ تذكرون المطلب لو نسيناه؟ ها شيخ علي تذكرون المطلب؟
أحدهما أنه تبدل لفظ
بلفظ آخر. نعم. أما الآخر لا، مو تبدل لفظ بلفظ آخر، وإنما
يكون تعريف بالرأس. يعني
كل شيء من الأول. تعريف بالرأس. شيخ حسن تذكروا شيء؟ بحثنا هذا في ما أدري في المختصر، ذكر بحثت مفصلا أصلا بطلب. قعدت في يومين بحث مفصل عنه، يعني في الاصطلاح الضاف المختصر، في المختصر بحثنا في البيان أو شيء. يظهر من كلمات المناطق أن هناك فرق بين التعريفات اللفظية وبين شرح الاسم. فالتعريف اللفظي يقع في جواب السؤال اللغوي، وهو ما وضع له اللفظ أو المعنى المرادف لللفظ. فعندما نسأل كسؤال لغوي ليس غرضه بيان الحد، حد الماهية، فيقال ما سعدانا، يقال نبتة، ما الأسد غضنفر، فهذا ما يسمى بالتعريف اللفظي. وهل التعريف اللفظي يوجب حصول مجهول جديد، الكشف عن مجهول وماهية جديدة، أو فقط معرفة أن هذا اللفظ موضوع لتلك الماهية؟ وظيفة التعريف اللفظي غايته أنه زيادة معلومة من قبيل الألفاظ، أن اللفظ موضوع للماهية التي هي مقررة في ذهنك، ولا تكشف عن حدود الماهية. هذا بالنسبة إلى التعريف اللفظي. وعندنا شرح الاسم، ذكرنا شرح الاسم ما يقع بعدما الشارحة جواب لما الشارحة في قبال الرسم، والحد ما يقع في جواب ما الحقيقية، وكلاهما كشف عن حدود الماهية سعة وضيقا. غاية الفرق بين ما الشارحة وبين ما الحقيقية أنه الجواب قبل الهليات، ما يقع جوابا قبل الهلية البسيطة، قبل معرفة الهلية البسيطة، ما شنه؟ ما شارحة. وما يقع بعد الهليات البسيطة، ما شنه؟ ما الحقيقية. فتارة تسأل ما الإنسان، فيقال حيوان ناطق. فلو جاء واحد سألك في الامتحان هذا حد أو شرع اسم، تفهم مطلب؟ لو جاءك شخص وسألك بأنه هل هذا حد تام أو شرح الاسم، تقول له تفصل، إذا كان الجواب قبل معرفتك بوجود الماهية فهو قبلها للبسيطة، فيكون جوابا لما الشارحة، فيكون شنو؟ شرحا للاسم. أما لو كنت تعلم بأن الماهية موجودة وأن الإنسان متحقق وموجود، فيكون الجواب الذي يقع بعدها للبسيطة، أي أصل الوجود وأنه موجود أو لا، يسمى ماء حقيقية. ولهذا ذكر المناطق وقد أشار المظفر إلى ذلك أنه شرح الاسم هو نفسه الحد التام، ما يقع جوابا، ما يقع جوابا عن ماء الشارحة الذي يسمى بشرح الاسم، هو ما يقع جوابا على عن ماء الحقيقية. غايته أن الفرق بينهما قبل الهلية البسيطة وبعد الهلية البسيطة. تذكر شيخ حسين لو نسيت المنطق، هي منطق المظفر مذكور. منطق مضفر موجود شيخنا، ولهذا الشيخ المضفر عند العبارة بلي الجواب ما يقع فيه ما يقع بعد قبل أهل البسيطة هو نفس الذي يقع بعد أهل البسيطة، غايته أن الأول يسمى شارحة والآخر يسمى هذا ما الحقيقية، فيكون حدا أو رأس. خب الفرق بين حد ورأس بعد واضح شيخنا، بعد نفتح المنطق المضفر. نعم الآن موجود. فإذا لا أقول الاصطلاح،
حتى
نعم. فإذا التعريف اللفظي غير شرح الاسم باصطلاح المناطق، فشرح الاسم عبارة عن ما يذكر لتحديد الماهية غايته قبل وجودها، فلا فرق بين شرح الاسم والحد ماذا أو الرأس إلا بأنه قبل الهلية البسيطة أو بعد الهلية البسيطة. نعم شيخنا نستفيد شو؟
نعم معذرة أن هذا الإشكال أورد على الآخر وعلى غير الآخر ودفع، وأسهل جواب على هذا الإشكال أن شرح الاسم مشترك لفظي عند المناطق.
نعم.
تارة يطلق يراد منه التعريف الاسمي، وأخرى يطلق يراد منه التعريف اللفظي، ولذلك مثلا مما نشكل عليه مثلا في المنظومة يقول معرف
شرح الاسم وليس بالحد.
مشكلة عليه إنه شرح الاسم هو تعريف لفظي، عفوا شرح الاسم تعريف اسمي وتعريف الوجود تعريف لفظي.
هل هو مشترك بلحاظ الاصطلاح أو في الاستعمال تسامى؟
لذلك لا شك أنه طبعا هو في بحث.
وقصدي
بعضهم
ذكرنا في المختصر يعني.
مثلا شهيد القهري مثلا في شرح المنظومة ذكر.
نعم.
بتتبع كلمات الحكماء والمناطق شفنا أنهم يستعملوا تعرف هذا المعنى تعرف المعنى. فلو لم نلتزم بأن هناك اشتراك على نحو الوضع التعييني يعني، فعلى مستوى الوضع التعييني عمليا تحقق الاشتراك. وهذا يدفع الإشكال عن الآخوند يعني، لأن بعضهم شفنا في بداية الكفاية وهني وفي غير المواضيع
بل في عمل خاص
يجيبون بحث طويل وشكل على الآخوند
وكذلك يعني. وقد ذكرنا شيخنا في بحث المختصر، بل نراجعه بعد في بحث المختصر، ذكرنا بحثا في هذه المسألة كما أشار الشيخ بأنه الظاهر عندهم أن اصطلاح شرح الاسم يستعمل بمعنيين، بالمعنى الذي ذكرناه الذي هو في قبال التعريف اللفظي فيجعل مقابلا للتعريف اللفظي كما يصر أو كما يعبرون عن ذلك عندما يأتون إلى بحث التعريف، وتارة يستعمل هذا اللفظ ليس في قبال التعريف اللفظي بل يستعمل بمعنى عام يشمل التعريف اللفظي، مو خصوصا من التعريف اللفظي، يشمل التعريف اللفظي. فهذا الإشكال إنما يرد بلحاظ ذاك الاستعمال لا بلحاظ هذا الاستعمال، فالمسألة من هذه الجهة واسعة، وإنما كان الغرض هو كل غرض التنبيه على أن هذا اللفظ وهو شرح الاسم لا أقل أنه له ماذا له اصطلاحان. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول الذي ذكره من ذكره الآخوند. المطلب الثاني الذي ذكره في المقام يقول بأنه بحسب الظاهر أن الأصوليين ليس عندهم اصطلاح خاص في مسألة أو في المراد من المطلق والمشروط، وهذا يؤكد أكثر عدم الحاجة إلى النقض والإبرام، تفتين، حيث إنه تارة يدعى بأن هذا اللفظ له وضع خاص بحسب الاصطلاح، فيبحث ما هو حدود هذا المعنى الموضوع له اللفظ بحسب الاصطلاح، فصاحب الفصول يقول هذه هي الحدود، ذاك يقول هذه هي الحدود، ويقع النقض والإبرام. وتارة هذا اللفظ لم يثبت أنه قد شم رائحة الوضع، شيخنا لم يثبت أنه شم رائحة الوضع، فيكون المراد من هذا اللفظ بما له من المعنى العرفي والمعنى اللغوي. وهذا يؤكد حينئذ أن التعريفات الذي سنذكرها تعريفات شنو؟ لفظية وليست بحدية أو رسمية. وإذا رجعنا إلى العرف وأنتم أهل العرف، المراد من الإطلاق ما هو؟ ما هو المراد من الإطلاق؟ السعة، الإرسال، عدم التقييد. فيقال دابة مطلقة يعني مرسلة، دابة مطلقة يعني مرسلة غير مكبدة، غير مكبدة الأطراف والأرجل، مطلقة مرسلة. فالمراد من الواجب المطلق هو ذاك الواجب المرسل الذي الذي وجوبه غير مقيد. وأما الواجب المشروط ما كان وجوبه مقيد، هذا بسيط. الواجب المطلق ما كان وجوبه غير مقيد، والواجب المشروط ما كان وجوبه مقيد. نعم، الإطلاق والاشتراط من الأوصاف الإضافية لا من الأوصاف الحقيقية التي لا تتغير بلحاظ الإضافات. فعندنا بعض الأمور حقيقية الإنسانية لزيد لا تتغير باختلاف الإضافة، وعندنا بعض العناوين تختلف باختلاف الإضافة. فنفس هذا إذا أضيف إلى شيء كما أعبرنا أمس حسن، هذا الشيء إذا أضيف إلى شيء آخر يقال قبيح. الإطلاق والاشتراط من قبيل الأوصاف الإضافية. فإذا لاحظنا الصلاة ونسبنا وجوب الصلاة إلى الزوال يقال شنو؟ وجوب مشروط. ونفس هذا الوجوب للصلاة إذا لاحظنا إلى جهة القدرة على القيام يقال مطلق، لأن الوجوب غير مقيد بالقدرة على القيام، فهو من جهة يكون مطلق ويكون مشروط. وكل الواجبات كذلك، كل الواجبات إذا لاحظتها بلحاظ ستكون مطلق، إذا لاحظتها بلحاظ ستكون مقيد. ولا يوجد عندنا وجوب ماذا؟ مطلق من جميع الجهات، لأنه لا أقل شرائط التكليف العام من القدرة والبلوغ والعقل، فهي شرط من شرائط الوجوب. فكل وجوب من قال أو ليش؟
حسب التعريفات
لا ما انسيتها خلاص، التعريفات مو تامة، ما يحتاج بلا موجب. يقول الشيخ ما معنى لغوي، معنى لغوي
ولا بالارتكاز الموجود عندنا نحن كلامنا عن هذه الشيء.
لا بحث الاصطلاح، بحث في الاصطلاح. يقول المراد من الواجب المشروط ذلك الشيء الذي وجوبه مشروط بشيء، ولا يخلو وجوب من شرط القدرة، شرط العقل، شرط البلوغ. وإذا نسبته إلى شيء آخر من الذكورة والأنوثة وما شاكل ذلك فإنه سيكون شنه مطلق. هذا هو المطلب الثاني الذي تعرض له المصنف. فقال الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، ومنها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام فلي بالنقض والإبرام على الطرد. شنو الطرد يعني؟ طرد يعني غير طاردة للأغيار، هذا التعريف هل هو طارد للأغيار أو غير طارد للأغيار؟ والعكس بمعنى كسر يعني الجامعية، هل هذا التعريف عاكس للأفراد؟ يعني مش عاكس مثل المرأة العاكسة التي تحكي الأفراد، هل هو عاكس بمعنى أنه جامع للأفراد أو غير عاكس، يعني غير جامع للأفراد؟ مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق. ما يوجد شيخ الحشيد يكاد 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 الشيخ الأخ كثير سعر الله يكاد واضح، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق. ليش؟ ضرورة اشتراط وجوب، شوف وجوب كلامنا في شراط الوجوب وشراط الواجب بلي نعم، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب بمعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. ليش ما ذكر القدرة؟ خلاف في شنو؟
إنه وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟
نعم بعد في شيء هناك في القدرة بحثان شيخنا، أحسن بحثان في القدرة. البحث الأول، هل أن القدرة من شرائط الوجوب الجعلية أو من الشروط العقلية؟ والظاهر أن محل البحث عندهم في هذا التقسيم مو طبيعي شرائط الوجوب، بل الشروط التي تقف في عالم الجعل، ما يأخذها المولى قيدا. ولهذا سيقع النزاع، هل القيد يرجع إلى الواجب أو يرجع إلى الوجوب؟ فلا نظر في البحث إلى الشرائط العقلية العامة كالقدرة على الامتثال، والقدرة من الشرائط العقلية وليست من الشرائط الشرعية. وإن حاول بعض إثبات أن القدرة أيضا من الشروط الشرعية تمسكا ببعض النصوص كدليل الاضطرار وما شاكل ذلك، يقول هذا كاشف على أنه أخذه المولى في عالم الجعل، لأن دلت الاضطرار حاكمة ومقتضى الحكومة أنه الكاشفي عن عالم الجعل، ولكن المشهور أنها من الشروط العقلية. البحث الثاني، ما نبهنا عليه في غير مورد في كتب أخرى، هل أن القدرة شرط يؤخذ في عالم الجعل فيكون دخيل في الفعلية، أو أن القدرة ليس شرطا في عالم الجعل فليس دخيل في الفعلية وإنما دخيل في التنجز؟ واضح؟ ويظهر الثمرة في البحث في الترتب. إذا قلنا بأن القدرة شرط في الجعل وضاقت قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، تترتب أبحاث. أما إذا قلنا أن الوجوبات مطلقة من حيث القدرة كما يقول السيد الإمام، يقول الوجوبات مطلقة من حيث القدرة وغير مقيدة بالقدرة، فما يذكره الأصوليون مشهور الأصوليين يعني أن القدرة شرط في التكليف، يقول مو ثابت هذا، القدرة شرط في، بل مو القدرة، بعد يقول العجز معذر، هم يعبر بالقدرة، يقول العجز إحراز العجز معذر، لا أن القدرة شرط، إحراز العجز معذر في عالم الامتثال والتنجز. ولهذا يقول السيد الإمام رحمة الله عليه بأنه حتى في موارد ضيق القدرة التكليفين فعليين، تقول تكليف بغير، ما في مشكلة، خلي يكلف بغير المقدور، التكليف بغير المقدور ماكو مانع، تنجيز غير المقدور مشكل. أما التكليف غير مانع، ما لا مانع في التكليف، شنو مشكلة في التكليف بغير المقدور؟ فقال التكليف بغير المقدور كل شيء ماكو، وإنما المشكلات تنجيز غير المقدور. فإذا أحرز المكلف العاجز فهو معذر وتخلص من مشكلة عويصة في الأصول. هو ما مشكلة في موارد، تنبيه نكتة، في موارد الشك في القدرة، ما هو الجاري؟ إذا شك المكلف رحمك الله هل أنه قادر على الامتثال أو لا؟ مثلا هناك شخص ميت فوجب دفن الميت ولا يوجد إلا هو، وبتعبير أستاذنا البرف ينزل يعني الثلج، واضح الثلج ينزل، وشك هل أنه قادر على الحفر فيدفن الميت أو غير قادر على الحفر، فشك في القدرة. يقول السيد الإمام، هم طرحوا الأصول قبله، يعني هي مشكلة عندهم، مقتضى الصناعة الأولية الشك في القدرة شك في فعلية التكليف، فالجاري البراءة لأن القدرة دخيلة في فعلية التكليف، فالشك في القدرة شك في فعلية التكليف، وعند الشك في الفعلية ما هو الجاري؟ شيخ علي البراءة، براءة، فالمكلف يجري البراءة، مع أن المرتكز عندهم في باب الشك في القدرة جريان قاعدة الاشتغال، ولهذا لو يجي البراءة تمام وش سوي؟ تذكرون البحث ذكرناه مفصل في بحث الحلقة الثالثة، لو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، يقول تعال لعله لو أخرج تحصل عندي حادث، أو أشك في قدرتي، والشك في القدرة شك في الفعلية فأجري البراءة، هل هذا مقبول؟ أشك في قدرتي على الصوم، التكليف غير فعلي أجري البراءة. فكل مورد حصل فيه الشك والاحتمال العرفي، مطمئن أن احتمال عرفي بأنه غير قادر على الامتثال، أجري البراءة ولا يلتزمون بذلك. فكيف نتخلص من هذه المشكلة؟ كيف من جهة تقول أن القدرة شرط فعلية التكليف ومع ذلك لا تجري البراءة، تجري قاعدة الاشتغال؟ السيد الإمام يقول هذا نقض عليكم، يقول لأنكم أنتم أخذتم القدرة شرطا في الفعلية فقلتم شك في الفعلية والجاري هو الجاري هو البراء، أما أنا أقول التكليف فعلي، إحراز العجز معذر، واضح؟ إحراز العجز معذر، وأنت في حالة الشك التكليف فعلي فيتنجز عليك التكليف، إلا أن تحرز العجز، وأنت لا تحرز العجز، فحينئذ يقول لك العقل الاشتغال اليقيني يستدعي له، تحرك احفر اخرج وتحرك، حرك لك الشوال هذا، اذا عجزت اذا رحت تعب اتعب، لما توصل حد انه احرزت العجز هنا يكون معذر. ولهذا حاول بعض، وللاسف في الاصول ما تعرضوا الى هذا المطلب بشكل مفصل، ليش عند الشك في القدره تجري قاعده ايش؟ الاشتغال. وقد اشرنا الى هذا المطلب في الحلقه الثالثه بحسب ما اتذكر، وهناك بيانات عند الاعلام يعني سيدنا الاستاذ صيدها من كلمات الاصوليين، بحثها في بعض الموارد، تصيد ما مشيت بحث مستقل عندهم، نعم المهم تصيد من كلمات الفقهاء والاصوليين، الفقهاء يتعرضوا بعضهم، بعضهم حاول أن يأتي بجواب، وهناك أربع أو خمس بيانات لتحليل أنه لماذا نجري قاعدة شنو قاعدة الاشتغال عند الشك في القدرة. السيد ما يقول هالحوصة حقه وش عمل رأسكم أنتم هالعبسة، كلها ناشئة من أن القدرة شرط في الفعلية، هم بالعكس عكسوا عليه، قال هل يعقل أن يكون المولى يخاطب الأعمى بالاستهلال على كلامه؟ حتى الأعمى يقول له استهل، لأن التكليف غير مشروط بالقدرة، فهل يعقل فعلية التكليف في مثل هذا الفرض؟ ما هو الغرض من هالفعلية هذه؟ يقال لي غير القادر على رؤية الهلال كالأعمى استهل، يقولون هذا سخرية مو تكليف، هذا تفتين؟ والسيم حاول أن ينفع هذه الإشكالات، هذا بحث لطيف بلي كله مرجعه إلى بحث القدرة. هذا هو المطلب الثاني في هذا البحث. المطلب الثالث، قلنا الكلام في مطالب، خلاص رجع بحث القدرة، تعلم شكل القدرة. المطلب الثالث، إذا وجد عندنا قيد كما لو قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل هذه القيود يا شيخ موسى ترجع إلى مفاد الهيئة وهو الحوك، أو ترجع إلى مفاد المادة وهو المأمور به؟ فعندنا هيئة وهي ما يستفاد منه الحكم وهو الوجوب، وعندنا مادة وهو متعلق الوجوب اللي هو الواجب. هل هذه القيود ترجع إلى الوجوب أو ترجع إلى الواجب؟ المشهور بين الأصوليين أن هذه القيود ترجع إلى الوجوب، إذ هذا ما يقتضي ظاهر الجملة. ظاهر الجملة هو تعليق أصل الوجوب على الشرط، إن جاءك زيد فأكرمه، فالمعلق عليه المجيء أكرمه، يعني وجوب الإكرام، هذا ما يقتضيه الظاهر. ولكن خالف في ذلك كما نسب إليه، نعبر حسب نفس تعبير المصنف، فإنه يتأمل في النسبة، نسب إلى الشيخ الأعظم كما في تقريراته أنه يرى أن جميع القيود ترجع إلى مفاد المادة، ودائما يكون الوجوب مطلق، حتى الشرائط العامة شيخنا على تنبيه سنأتي آخر البحث، حتى النكتة يعني حتى الشرائط العامة ترجع إلى قيود، في وين؟ قيود إلى القيود، إلى وين؟ إلى الواجب. ولهذا يا شيخ علي القدم تيقن خلق بعد البلوغ، من تبلغ أنت مخاطب بوجوبات فعلية للصلوات إلى أن لا الله لا يقول إن شاء الله بعد عمر طويل، فأنت من حين البلوغ مخاطب بوجوب الصلاة الذي سيأتي بعد 100 سنة، أطال الله عمرك شيخنا، وأنت من الآن يا شيخ حسين مخاطب بوجوب الصوم الذي سيحصل بعد 70 سنة، من الآن أنت مخاطب بوجوب الصوم، لأنه قيد مثلا دخول الهلال، قيد مثلا الزوال، كلها قيود في الواجب لا قيد في الوجوب، فالوجوبات كلها فعلية. فبعبارة أخرى يقول هكذا، قل الشيخ العظام يجب الصوم، هذا الصوم مقيد بشنو؟ بدخول الهلال، فهذا القيد يرجع إلى الصوم لا إلى الوجوب، فالوجوبات دائما فعلية. وحل بذلك إشكال المقدمات المفوتة، فأنت من الآن حيث إن الوجوب فعلي وهذه القيود ترجع إلى المادة، فيجب تحصيل هذه القيود. فما هو الوجه الذي أوجب إرجاع جميع القيود إلى شنو؟ إلى المادة دون الهي، مع اعتراف نفس الشيخ بحسب أن ظاهر القضية الأول إرجاعها إلى الهيئة. هنا وجهان، وجه ثبوتي ووجه وجداني عرفي يأتيان، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.